الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أقسام الطهارة. تقدم معنا أن أهل العلم يقسمون الكتاب إلى كتب، والكتب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول. فالآن معنا كتاب الصلاة. في كتاب الصلاة كتاب الطهارة. طيب، كتاب الطهارة. في هذا كتاب الطهارة فصل في أقسام الطهارة، يعني في نفس الطهارة، لكن هنا فصل من أجل أن يسهل على طالب العلم فهم المسائل أو فهم العلم وتقريب العلم، حتى لا يكون العلم عبارة عن شيء واحد و يعني مسائل واحدة. فهذا من باب تقريب العلم لطالب العلم. قال: وأما الصلاة، هذا كلام الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. وتقدم معنا أن الشرط تعريفه هو ما لا تصح العبادة إلا به، ويكون خارج العبادة، يعني قبل العبادة. فالطهارة قبل الصلاة، وليس من ماهية الصلاة، ليس من أعمال الصلاة. فمن شروط الصلاة الطهارة. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر، سواء كان جاهلا أو عامدا، فإن صلاته لا تقبل، يعيد الصلاة. قال: متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر، ومر معنا الفرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وسيأتي في باب الغسل زيادة بيان. قال: والنجاسة فلا صلاة له. أما مسألة الصلاة بالحدث الأكبر والأصغر فهذا أمر مجمع عليه، وأما النجاسة ففيه خلاف. أي إذا صلى المسلم وفي جسده نجاسة، في جسده نجاسة، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ في ذلك خلاف. فمنهم من فصل في المسألة بين العامد والجاهل، فمن تعمد النجاسة في صلاته، أي صلى وهو يعلم أن به نجاسة، فهذا على قول كثير من أهل العلم أن صلاته لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أمرنا بالتطهر من النجاسة في الصلاة، وثيابك فطهر، على قول أنها النجاسة الحسية، وإنهم من ذكر أنها النجاسة المعنوية، أي نجاسة الشرك. وأما إذا كان جاهلا فالصحيح أن صلاته صحيحة، ويستدل لذلك بحديث أبي سعيد الخدري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فخلع نعاله وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال أتاني جبريل فقال إن فيهما نجسا فخلعتهما. فهل النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الصلاة وأعاد الركعات التي صلاها قبل أن يخبر بالنجاسة؟ لا، لم يعد الصلاة. فدل ذلك على أن الجاهل صليت مثلا وفي رجلك نجاسة أو في ثوبك نجاسة، بعدما سلمت علمت أن فيهما أن فيه نجاسة، هل تعيد الصلاة؟ الصواب أنك لا تعيد الصلاة لأنك لا تعلم بذلك جاهل، لحديث أبي سعيد المتقدم، بخلاف الحدث الأكبر أو الأصغر. مثاله: صليت وأنت عليك جنابة، نسيت أن عليك جنابة، قمت الفجر وأنت عليك جنابة، توضأت نسيت وجيت وصليت الفجر، بعد الصلاة ذكرت أنك عليك جنابة وما اغتسلت، ما حكم هذه الصلاة؟ ها، ما حكم هذه الصلاة؟ نسيت، إيش الحكم؟ ها، الصلاة باطلة غير صحيحة، يلزمك أن تغتسل وتعيد الصلاة، وتعيد الصلاة، واضح؟ فشرطية الغسل والوضوء ليس كشرطية النجاسة. بعض يذكر أن النجاسة شرط، لكن تحمل هذه الشرطية على العمد، أما على النسيان أو الجهل فلا، كما مر معنا بالدليل. واضح هذا الآن؟ فإذا قول المؤلف هنا فلا صلاة له، هذا يحمل إما على أن صلى في النجاسة متعمدا، طيب، أو يحمل على الحدث الأكبر والأصغر، واضح. أما إذا كانت عليه النجاسة وهو جاهل فلا يلزم بالإعادة، فصلاته صحيحة. واضح هذا الآن؟ فصلاته صحيحة. قال فلا صلاة له. والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. إذن في قوله وهي الأصل هناك طهارة فرع بغير الماء، وهي الطهارة بماذا؟ بالتراب، ولذلك قال هنا الشارح والثانية الطهارة بالتراب وهو الفرع، ولذلك إذا وجد الماء بطل التيمم، لأنه إذا وجد الأصل بطل الفرع، إذا وجد الأصل بطل ماذا؟ الفرع. قال أقسام المياه، هذا قول الشارح بالأسود. الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، طهور ونجس، وهذا تقدم معنا في الدرس الماضي، لأن بعضهم يقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، ويريدون بالطاهر الذي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهذا لا يتصور في الماء، لأن هذا النوع يخرج عن كونه ماء، يخرج عن كونه ماء، فلا ثمة إلا طهور ونجس، طهور ونجس. طيب قد يقول قائل الماء إذا تغير بطول المكث، فيقال ينظر إذا كان هذه الإطالة غيرت الماء تغيرا شديدا بحيث أنه صار مثل النجاسة، فهنا خرج عن كونه ماء، خرج عن كونه ماء. وأما إن كان التغير، إن كان التغير تغيرا يسيرا، فهذا لا بأس به ويسمى ماء، ومثله تغير الماء بطاهر لم يخرجه عن وصفه، كوقوع شيء من وقوع شيء من الدقيق أو من كذلك العجين أو نحو ذلك، فهذا لا يخرج عن كونه ماء. ويستدل على ذلك بحديث البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. فماء البحر ماذا اختلط به؟ الملح، صح. هل يجوز التطهر بماء البحر؟ نعم يجوز، لأن هذه الملح التي اختلطت بالماء لم تخرجه عن وصفه، لا يزال ماء، واضح. وهكذا إذا اختلط بالماء شيء يسير، مثلا من السكر، شيء يسير من السكر بحيث صار الماء فيه شيء من الحلا، هذا لا بأس، ما زال على وصفه، لا يزال على وصفه. أو اختلط به شيء من أوراق الشجر، بعض مثلا مزارع ونحو ذلك تجد برك فيها بعض الأشجار، تجد الماء فيه شيء من الاخضرار بسبب أوراق الشجر، ما حكم هذا الماء؟ لا بأس به، لأنه لا يزال على أصله، على أصله، لم يخرج عن أصله كونه ماء. نعم. ثم قال الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور. والماء لا تجده إلا إما أن ينزل من السماء أو يخرج من الأرض، والذي يبقى على الأرض إما من السماء وإما من الأرض، واضح. فكل ذلك من الماء طهور. ودليل ذلك قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والماء الذي في الأرض إنما هو من السماء بسبب نزول الماء من السماء، فجعل الله عز وجل بعض الأرض صلبة تمسك الماء، تمسك الماء، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض، يعني جعلناه مستقر في الأرض، ثم يأتي الإنسان ويخرجه من هذه الأرض. الآن في الآلات الحديثة هناك من الآلات التي بها نستطيع أن نستخرج الماء من أعماق بعيدة من الأرض، ربما تبلغ مئات الأمتار، ما يسمى بالارتواز، هذا تأتي بآلات يعني تستخرج، نستخرج بها الماء من أعماق الأرض، فهذا ماء طهور، ماء طهور. فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث. ما هي الأحداث؟ الأحداث كما تقدم الغسل أو الوضوء، الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. والأخباث المراد بها النجاسات. طيب، فالأصل في الوضوء، في الغسل والوضوء وإزالة النجاسة، الماء، هذا هو الأصل. ثم هناك فروع سيأتي بيانها سواء كان في الوضوء أو في كتابي أو بابي النجاسة. قال: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، بشرط أنه لا يخرجه عن ماذا؟ عن وصفه، لا يخرجه عن وصفه، لابد من هذا القيد. فوجود الملح في الماء غير ماذا؟ غير طعمه، فصار الماء بدلا من أن كان عذبا فراتا صار ملحا أجاجا، واضح. وهكذا إذا تغير لونه، وقعت شجر في الماء فاخضر الماء، هذا لا يؤثر، لأن الأوراق ليست بنجسة، الأوراق ليست ماذا؟ بنجسة. أو طعمه مرة، أو ريحه كذلك، وقع مثلا في الماء شيء من الثوم، شيء من الثوم صار فيه طعم الثوم، رائحة الثوم مثلا، لكن هو شيء يسير لا يخرجه عن كونه ماء، فهذا أيضا لا بأس به، فهذا كله طاهر، كله طاهر مطهر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقوله لا ينجسه شيء، هذا العموم ليس على إطلاقه، يعني أن الماء فيه خاصية دفع النجاسة، لكن إذا غلبت النجاسة، إذا غلبت النجاسة الماء، فإن الماء ينجس. وما ضابط معرفة الماء النجس؟ إذا تغير، ولذلك قال فإن تغير، هذا ما زال من كلام المؤلف عبد الرحمن بن ناصر السعدي، قال فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. وهذا التغير إما يكون في طعمه أو في لونه أو في ريحه، واضح؟ وقد مثلنا لذلك، طعمه وقعت عذرة في هذا الماء، فلما تستنشق تطعم طعم العذرة هذه، هذا طعم. لونه بال إنسان في الماء فظهر اصفرار البول على الماء، اللون واضح، فهذا هنا نجس. ريحه وقعت عذرة فشممت رائحة هذه العذرة في الماء، هذا يعد نجسا. أما إذا لم تظهر شيء من هذه الأوصاف الثلاثة فالأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة. قال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، هذه قاعدة، الأصل في الماء الطهارة، فلا ننتقل إلى غيرها إلا بيقين. وهنا تذكر قاعدتان: القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الثانية الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه قواعد أصولية، قواعد فقهية. فيقول المؤلف هاهنا: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. الآن وجدت ماء، هذا الماء مثلا بجانبه طفل يغتسل، طفل يغتسل، فأنت تقول هذا الطفل ربما بال في هذا الماء، إذن أنا سأترك هذا الماء. لا، لا بد من التيقن، تنظر هل الماء هذا فيه شيء من أثر النجاسة في لونه في طعمه في ريحه، إذا ما في الأصل أنه طاهر، واضح؟ لا يزول الشك اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول. أنت الآن متيقن أن هذا الماء طاهر على الأصل، فقولك لعل هذا الطفل بال في هذا الماء هذا شك، فهذا الشك إما أن تزيله باليقين وإما أن يبقى الشيء على أصله. ما هو هذا اليقين؟ تغير أحد الأوصاف الثلاثة، واضح هذا؟ الآن تركت ولدك في مكان في بيتك من غير يعني من غير أن تحفظه، ما فيه حفاظة، جيت تريد أن تصلي تقول لعل الولد هذا بال، إذن أنا ما سأصلي في هذا المكان. يقال لا، انظر هل هناك أثر للبول من ريح أو من يعني بلل، إذا لم يوجد شيء من ذلك فالأصل بقى ما كان على ما كان، الأصل في هذا المكان أنه ماذا؟ طاهر. طيب، فلا تنتقل إلى هذا الأصل. نعم، اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقى ما كان على ما كان، هذا معنى قوله شك المسلم في نجاسة ماء وثوب وبقعة وغيره فهو طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، الأول في النجاسة والثاني في الحدث. إيش معنى تيقن الطهارة؟ تيقن الطهارة معه وضوء صلى به العصر، طيب، فجاء وقت صلاة المغرب، قال ها لعلي في هذا الوقت ساعتين ونص أو ساعتين وربع لعلي أحدث، لعلي أتيت بناقض من نواقض الوضوء، إذن سأذهب أتوضأ، وربما تفوت عليه الصلاة وهو ليس بحاجة، أو يفوت بعضها وهو ليس بحاجة إلى وضوء، فهذا لا ينبغي، لأن ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك، أنت الأصل أنك ماذا؟ أنك طاهر، الأصل أنك طاهر لأن معك وضوء من العصر وما تذكر أنك فعلت شيء، فقولك لعلي هذا شك، تمام، هذا شك، لعلي أتيت بناقض هذا شك وليس بيقين، واليقين أنك على وضوء، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين، لا يزول اليقين إلا بيقين، فلا يزول اليقين بالشك، فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، فهو طاهر. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه، لأن هنا شاك، يخيل إليه، يعني رأى قرقرة أو سمع قرقرة أو يعني ربما تخيل شيء في مقعدته ولم يسمع صوتا، سواء كان صوت ضراط أو فساء، الفساء أحيانا يستمع بخروج الهواء، طيب، وإذا لم يسمع، قد بعضهم ما يسمع، يكون الفساء من غير صوت، لكن الغالب فيما يخرج من البطن يكون ذو رائحة ماذا؟ كريهة، طيب، فيشم رائحة كريهة، فمعنى هذا أنه لا يخرج من الصلاة إلا بيقين، لأن سماع الصوت أو شم الريح هذا يقين أو شك؟ هذا يقين، ما هو يقول واحد أنا الأصل الطهارة، طيب أنت الآن سمعت، لا، ما في الأصل الطهارة، خلاص، واضح؟ نعم. والعكس بالعكس، مثاله مثلا إنسان دخل الحمام وقضى حاجته ثم خرج من الحمام ومشى، بعد ساعة قال أنا أخذت وضوء أو ما أخذت وضوء، شك الآن، ما هو الأصل الآن؟ عدم الطهارة، الأصل إيش؟ عدم الطهارة، لأن آخر أمره أنه من غير طهارة، من غير طهارة، فهنا يلزمه ماذا؟ أن يأخذ وضوءا، لأن اليقين أنه ما تطهر، خرج، فشك في الوضوء لا في الطهارة، فهمتم هذا؟ يعني ما لا في 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 غير الطهارة، إنما شك في الطهارة، فهنا الأصل أنه بغير طهارة، الأصل أنه ماذا؟ بغير طهارة، واضح. ومثله إنسان جنب ثم قام طيب من النوم وتوضأ ويريد يصلي ثم ذكر تذكر أنا اغتسلت وما اغتسلت، ها، فهنا الأصل أنه ماذا؟ ما اغتسل، الأصل أنه ما اغتسل، واضح. وأما إن كان على طهارة فالأصل أنه على طهارة، يعني القاعدة إن كان على جناب إن كان على غير طهارة فالأصل أنه على غير طهارة، وإن كان على طهارة فالأصل أنه على طهارة، واضح هذا الآن؟ ويذكرون مسألة أيضا، يعني قد إنسان مثلا يسمع شيء في صلاة، يعني يجد شيء في صلاته لكنه ما يسمع صوتا ولا يجد ريحا، وهذا ما يسميه بعض العلماء بالرز، ورد فيه حديث عن علي، ورد موقوفا ومرفوعا، وإن كان كثير من أهل العلم يضعفون المرفوع، ويصححون الموقوف، لكن بعضهم يحكم عليه بحكم الرفع، وهو من وجد رزا في صلاته فلينصرف ثم ليتوضأ. والرز قالوا هو الصوت الخفي الذي لا يكاد يسمع، وقيل غير ذلك، هي القرقرة التي يدافع بها المصلي خروج الريح، وقيل غير ذلك. طيب، إذن هنا من سمع أو من وجد هذا الرز ولم يسمع صوتا ولم يجد ريحا، فما حكم ذلك؟ على الحديث أنه يخرج، وهذا اشترط له العلماء شرطين الشرط الأول أن يكون هذا الشخص ممن لا يعرف بالوسوسة، لأن لو كان يعرف بالوسوسة يعني سيتعب، وسيكون هذا دائما وأبدا يعني يخرجه من الصلاة، وهذا حال كثير من الموسوسين. هذا الشرط الأول، أن يكون ممن لا يعرف بالوسوسة. والثاني أن يحس بشيء، ما هو يخرج هكذا، يشعر فعلا بخروج شيء، وهذا قد يقع مع كثير منا، أحيانا يجد شيء يخرج من دبره لكن بدون صوت ولا ريح، ما يريح شيء. أحيانا الواحد يخرج من بطنه فساء وبدون رائحة، هذا يمكن أو لا يمكن؟ هذا يمكن. فربما يخرج الهواء ما له صوت ولا له ريح، لكن هو متيقن أن شيء خرج، يحس وهو من غير أهل الوسوسة. فهنا قالوا هذا حكم اليقين، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوته ويجد ريحا الغالب. فالغالب ممن يخرج منه شيء أن يسمع صوتا، أو كذلك إن لم يسمع الصوت يجد ريحا. واضح هذا الآن؟ وهذا معنى حديث علي من وجد رزا. قال ويؤيد هذا القاعدة، هذا الشارح ويؤيد هذا القاعدة الفقهية المجمع عليها، وهي اليقين لا يزول بالشك، ومعناها أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، ولا يزول بما دونه وهو الشك أو الوهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأن الأصل، لا تقول لي مثلا البحر قد يكون فيه ميتة، بحر عظيم يكون فيه ميتة، الأصل أنه طاهر لا ينجسه شيء. واضح هذا الآن؟ رواه البخاري. قال: باب الآنية. انظر، يعني بعد ما ذكر أقسام المياه ذكر هنا أو أقسام الطهارة وأن تكون بالماء، ذكر الآلة التي يوضع فيها الماء للتطهر، وهي ماذا؟ الآنية. فالآنية المراد به الوعاء الذي يوضع فيه الماء لاستخدامه في الطهور، وما سبب ذكر الآنية في كتاب الطهارة؟ قال: الماء جوهر سيال، يعني لابد أن يضمه شيء، لا يمكن حفظه إلا بإناء. ولذلك ذكروا باب الآنية بعد باب المياه. ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى ويحال عليه في الثانية، لأنه إذا أخر إلى الثانية فاتت فائدته في الأولى، لكن إذا قدم في الأولى لم تفت فائدته في الثانية. يعني قد يقول قائل: إيش دخل الآنية في كتاب الصلاة؟ يعني في الصلاة، في الطهارة، إيش دخل الآنية؟ فيقال: لأن الآنية يعني وعاء يوضع فيه ماء الطهور، وإن كان الآنية لها باب آخر، لكن تقديمها في هذا الباب لمناسبة ذكرها في كتاب الطهارة، فإذا أخر هذا الباب فاتت هذه الفائدة، وهو ما يجوز من الأواني التي يوضع فيها الماء للطهارة وما لا يجوز، ما يجوز استخدامه وما لا يجوز استخدامه. نعم. قال المؤلف: وجميع الأواني مباحة على القاعدة، الأصل في الأشياء الإباحة. طيب، إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة. يرحمك الله. هذا في الأواني. الأصل أنك يجوز أن تتوضأ في آنية الخزف، في آنية الحديد، في أي أواني المعدن، إلا الذهب والفضة نهينا عن استخدامها في الوضوء وفي الأكل وفي الشرب. واضح؟ في الأكل وفي الشرب. ولذلك قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. قد يقول قائل: هذا اللي جاء في الشرب وفي الأكل، طيب أليس الوضوء بمعنى الشرب؟ ففيه المضمضة وفيه الغسل، واضح؟ فحكمه حكم الشرب. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه. قال الشارح: قال عاصم: رأيت يعني في قوله إلا اليسير من الفضة للحاجة. الحاجة مثلا انكسر إناء من الحديد أو من المعدن، طيب، ولا يمكن أن يصلح هذا الكسر إلا ب يعني شيء يسير كالسلسلة من الفضة حتى يربط به هذا الكسر، فهذا لا بأس به لأن الحاجة تستدعي ذلك، واضح؟ أما أن يكون غالب هذا الإناء من الذهب أو غالبه من الفضة أو كذلك فيه قطع من الفضة أو من الذهب، فهذا لا يجوز وضع الماء فيه للوضوء، كما أنه لا يجوز وضع الماء فيه للشرب. واضح؟ نعم. قال: شروط جواز استعمال الفضة في الآنية: أن تكون ضبة وهي السلسلة تجعل في الشق، يعني ما يكون قطعة كبيرة وإنما تكون ضبة، الضبة هي السلسلة، مثل ما نقول الآن مثلا على سبيل المثال السلك، سلك الكهرباء هذا، تمام، يكون يعني مثل السلسلة تربط به مثلا شيء، فهذه الضبة مثل السلسلة، يعني شيء رقيق شيء يسير يربط به فقط، تمام، هذا شرط، ويكون في الشق من أجل إصلاحه. والثاني تكون يسيرة يعني قليلة ما هو تكون كثير، طيب، والثالث تكون من فضة فلا تكون من ذهب، والرابع تكون لحاجة ليس للزينة والله لتجميل أو نحو ذلك، وإنما للحاجة تحتاج إلى هذا الإناء تتوضأ فيه، فلا بأس أن تصلحه بذلك، وكان من قبل يحتاجون إلى ذلك لأنه ربما يكون الصحاف من حديد أو نحوه. قال: حكم آنية الكفار. طيب، الكفار لا شك أنهم يستخدمون في غسلهم في مثل ما نستخدم من أواني، طيب ما حكم استخدام أوانيهم؟ يعني مش أوانيهم اللي يصنعوها لنا، لا، اللي يستخدمونها، كأن يكون مثلا ذهبت إلى بلادهم أو هم جاءوا إلى بلادك لعمل أو ما لعمل ما أو نحو ذلك، وأنت ساكن عندهم مثلا أو في مكان عام تستخدم آنيتهم في شركة أو في عمل أو نحو ذلك، فما حكم استخدام هذه الآنية؟ هذه فائدة من الشارح، ففصل هنا قال: ما علمنا طهارته منها فهو طاهر يجوز استعماله. جيت تريد تتوضأ في هذه الصحفة وقد استخدمها كافر، طيب، فجيت ما وجدت عليها أثر نجاسة، طيب، فهذا الأصل أنها ماذا؟ طاهرة، يجوز استعمالها. ما علمنا نجاسته منها فهو نجس، يجب غسله قبل استعماله. تعرفون الكفار ما يتحرون في أمر الطهارة، طيب، فربما يبولون في أي مكان، ها، وربما كذلك لا يتحرون إزالة النجاسات لا من أبدانهم ولا من أوانيهم ولا من ثيابهم ونحو ذلك، هذا معروف عنهم. بخلاف أهل الإسلام، جاء الدين الإسلامي وعلم المسلمين كل شيء في أمر الطهارة، حتى كيفية الاستنجاء ونحو ذلك. فإذا علمنا نجاسته هنا لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره. الثالث: ما شككنا فيه فنبني فيه على الأصل وهو الطهارة. الطهارة الأصل أنه طاهر، الأصل أنه طاهر. فإذا دخلت حمام حق كافر وجدت إناء ما وجدت عليه أثر نجاسة، فهل تقول يا أخي هذا كافر لعله ولعله؟ لا، الأصل أنه طاهر على القاعدة المتقدمة. فاليقين لا يزول بأيش؟ بالشك، وإنما اليقين يزول باليقين. إذا تيقنت أن هناك نجاسة فحينئذ لا تستخدم هذا الإناء. طيب، قال: حكم ثياب الكفار الملبوسة، يعني الذين قد لبسوها، جيت وجدت عمامة أو وجدت قميص أو وجدت يعني شيء لكافر وأنت تريد أن تستخدمه، فما حكم لبسه؟ الأصل فيه الإباحة على القاعدة المتقدمة. طيب، لكن على التفصيل، من عرف بعدم التوقي من النجاسات كالنصارى فالأولى التنزه عن ملابسه، ومع هذا تنظر مش كلهم يعني، وربما هذا الثوب يكون غير يعني متلبس بنجاسة، فأنت تنظر، إذا وجدت فيه نجاسة فلا تستخدمه، وإن لم تجد فيه نجاسة فالأصل الإباحة، ومن لم يعرف عنه ذلك فملابسه مباحة لنا. نعم. قال: حكم الجلد المدبوغ، هذا أيضا يذكر في الآنية، يذكر في باب الآنية. لماذا؟ لأن الجلد كذلك من الأواني التي تستخدم في الزمن القديم، حتى أحيانا في زماننا هذا عند بعض البادية يستخدمونه في الشول الشرب، كذلك ربما يستخدمونه أيضا في الإناء، يجعلون يعني من جلود الأنعام مثل الأواني لحفظ الماء، قرب، يجعلون قرب لحفظ الماء والتوضؤ منها. وجدنا ذلك مرة، وجدنا يعني إناء ما أدري كيف أخرجوا هذا الجلد، إناء من جلد جمل، إناء ما شاء الله فيه ماء ومعصوب كبير، سألناهم إيش تفعلون بهذا؟ قالوا: هذا عندنا أزمة في الماء فنعبيه للتخزين، ثم إذا أردنا ما نسكب منه ونتوضى منه. واضح، هذا أيضا يعد من الإناء. فما حكم الجلد المدبوغ؟ انظر، المدبوغ الذي يطهر، لأن الجلد إذا أخرج من بهيمة الأنعام فإنه يكون الأصل فيه أنه طاهر، لكن يكون فيه شيء من الرطوبة، فما الذي يذهب هذه الرطوبة؟ الدباغة، والدباغة يجعلون فيه قرض يعني شجرة مادة معينة، ثم يجلدون هذا الجلد حتى يخرج منه تلك الرطوبات وتلك العلائق التي خرجت فيه من الذبيحة، من الذبيحة. فهذا هو المدبوغ. بل أجاز العلماء أن يدبغ جلد الميتة. الأصل في جلد الميتة أنه ماذا؟ أنه نجس، لأن الميتة نجسة، واضح. لكن جلدها إذا دبغ فهو طاهر، لحديث أم سلمة لما مروا على يعني شاه ميتة فقال انتفعوا بجلدها، قالوا وصلناها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، يطهره الماء والقرض، يعني الدباغة، الدباغة، واضح. فما حكم الجلد المدبوغ سواء كان من ميتة أو من غير ميتة؟ قال يحصل الدباغ بتنظيف الأذى والقذر الذي يكون في الجلد، ويكون ذلك بأي مادة من ملح ونحوه أو قرض أو نحوه. كل حيوان مات مما يؤكل فإن جلده يطهر بالدباغ، بل كما تقدم كل حيوان نعم هنا قال كل حيوان مات مما يؤكل، مات يعني صار ميتة، صار ميتة، طيب. فهنا يطهر بماذا؟ بالدباغة. وأما إذا كان ليس بميتة إنما هو مذكى، فهنا إذا لم تدبغه، إذا لم تدبغه فلا بأس أن تستخدمه، لأن الأصل فيه ماذا؟ الطهارة، الأصل فيه الطهارة. لكن يدبغونه حتى كذلك يخرج منه ما علق به من رطوبات الذبيحة. فهنا يجوز ماذا؟ يجوز استخدامه، يجوز استخدام هذا الجلد في الطهور، في الشرب، في غيرها، لكن بشرط في الميتة يكون بعد دبغه، في الميتة يكون بعد دبغه. طيب نكتفي اليوم بهذا وإلى هنا. عن الصلاة، فالأفضل أن تخرج، بل بعض أهل العلم حمل حديث من وجد رزا حمله على هذا كما ذكرنا، فسره بالقرغرة التي تكون في البطن مما يدافع به المصلي الخبث، مدافع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فهذا فيه شيء من المدافعة التي تشغلك عن الصلاة. فإذا كان هذا يشغلك عن الصلاة طيب، فالأفضل أن تخرج وتتوضأ، يعني تخرج هذا الهواء، أو إذا كان هناك يعني غائط تخرج هذا الغائط ثم تتوضأ وتأتي مرة ثانية وتصلي. لكن إذا كان هذا شيء عابر وما فيه مشغلة في الصلاة طيب، ولم يخرج بصوت ولا ريح ولا إحساس، فهذا لا شيء عليك، واضح؟ نعم. الخنزير ما فيه غسل بالتراب، الكلب هذا، أما الخنزير ما جاء أنه يغسل بالتراب، إنما نجاسته كغيره من النجاسات المتوسطة، يعني على قول من قال أنه نجس يغسل مثل غيره من النجاسات. نعم. فإذا تأكد أن ما زال أثر الخنزير موجود لا يستخدم الإناء. أما إذا كان هذا يغسل الإناء والإناء ما فيه شيء من هذا، فالأصل الإباحة، هذا قاعدة، الأصل الإباحة. نعم.
إذا كان يأكل الكلب،
إذا كان يأكل الكلب هذا لا تأكله، لأنه ما سيغسله بالتراب. نعم، هذا سؤال وجيه. في الهند وكذا يأكلون الكلاب، الكفار يأكلون أي شيء، ها؟ في الصين أيضا يأكلون الكلاب. نعم، هذا إذا عرف أنه يعني يستخدم الإناء في لحم الكلاب فهذا لا تأكل منه، لأنه لا يطهر الإناء إلا بسبع أولاهن بالتراب، وهذا ما يغسل بالتراب أصلا، هو نجس وهو يأكل الميتة ويأكل النجاسة ويأكل، فهذا لا يستخدم، لأن هذا يقين، هذا يقين. نعم. لا لا، ما أجاز العلماء ذلك، ما جاء إلا في دباغة جلود الميتة التي يؤكل لحمها. نعم، التي يؤكل لحمها، أما غيرها فلا. نعم، ما جاء أن تستخدم في شيء.
تمساح
حية. الحية خبيثة. التمساح ذو الأنياب، صح؟ فما يجوز. نعم، تستخدمون هذا عندكم؟ في ايش؟
شنطة.
يعملون شنطة. عجيب.
نعم، اكثر حيه.
هذا سؤال وجيه، ان شاء الله نزيد بحث فيه. هل ليعرف انه ما جوز العلماء في استخدام الجلود الا جلود ما يؤكل لحمه، اما غيرها فما يجوز، لكن ينظر إن شاء الله. نزيد بحث في المسألة، حتكلم من هذا من أهل العلم، أكيد هذه المسألة طرقت يعني إن شاء الله. ماله؟ لا لا، هو نفسه.
شيخ.
نعم.
في كرياتي موجود دجاج حياة يأكله.
كلب يأكل دجاج. أيوة. أيوة.
وبعض الناس هذا الدجاج ما زال حيا يذبح.
لا، ما يجوز، لأن الكلب ينتشر سمه. إلا إذا كان الكلب معلم، عرفت؟ إذا كان الكلب معلم يعني من ذوي الصيد. إن الله عز وجل قال وما علمتم من الجوارح، أما ما لم تعلموا من الجوارح فلا يجوز، لأن الكلب يعني سم ينتشر، لكن قالوا في فيما علم بالصيد هذا شيء شرعه الله وحله الله فلا يؤثر، فهمت؟ فلا يجوز هذا إذا لم يكن معلم، الكلب إذا لم يكن معلم، فهمت؟ أما إذا كان معلم فلا بأس، فهمت؟ لا لا، التراب هذا في الإناء مش في اللحم، هذا لا في الإناء. نعم، لأن الإناء باعتبار أن الماء انتشر في أجزاء الإناء، لكن هذا انتشر في أصل اللحم، كيف ستطهره؟ لا 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 يتصور هذا. اللحم يعني
لحم الكلب.
أيوة، لحم الكلب نفس الشيء. قال العلماء أي رطوبة خرجت من الكلب حكمها حكم الولوغ، أي رطوبة، هذا مذهب كثير من الفقهاء. الشيء الرطب من الكلب طيب يغسل سبعا، الشيء الرطب سواء كان يعني في الجسد أو في الثوب أو في الإناء، أي شيء رطب، ولا شك أن اللحم يدخل في ذلك، اللحم يدخل في ذلك، مرق وأشياء وأيضا منها لمس، إذا لم يكن هناك رطوبة لا 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 يكون حكم الولوغ، اشترطوا الرطوبة، وجود رطوبة. نعم، لأن العلة في ما يخرج منه، والله أعلم. رطوبة للزجة يعني شيء كما الماء أو شيء كذا. نعم، هذا الرطوبة.